نفهم على رأي الجمهور مثلا فيما يتعلق بالحج، إذا أردنا أن نعرف الفاسد، نعم الفاسد هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لكن يجب المضي فيه أو يجب التمادي فيه الاستمرار، نعم. فهنا يخالف، لأن الفاسد ليس على حد سواء، هناك فاسد لا يجب المضي فيه وهناك فاسد يجب المضي فيه مثل الحج. أما الأحناف فهم يقولون التفريق بين الفاسد والباطل يظهر، نعم، من خلال أمرين. أولا الفاسد هو ما كان في أصله مشروعا ولكن طرأ عليه طارئ نقله من، نعم، الجواز والإباحة إلى الفساد. يعني إذا كان هذا الفعل فيه وصف أدى به إلى الفساد. وأما الباطل فهو ما كان من أصله غير مشروع. وأما الباطل فهو ما كان من أصله غير مشروع. مثلا يؤتى بأي مثال، نعم، فيما يتعلق بأمور المعاملات، أي معاملة مثلا لو جئنا البيوع، مثلا بيع من البيوع، نعم، توفرت فيه شروط الصحة ما عدا شرط واحد فإنهم هنا يحكمون عليه بالفساد، يحكمون عليه بالفساد، لأن أصل البيع مشروع، لكن عرض عليه عارض. مثلا ما كان فيه تقابض، الأصل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، الأصل عنده مشروع لكن ما كان فيه تقابض، فهنا يسمى فاسد. لكن مثلا لو باع الخمر فإن هذا البيع باطل، لأن أصل البيع من أصله محرم. فالتفريق عندهم من هذا الباب. طيب، هل هناك أثر مترتب؟ نعم، يقولون عندنا أثر مترتب على هذا التفريق. أما الباطل فهذا من أصله واضح، وأما الفاسد فيمكن التصحيح، نعم، والاستمرار فيه، فيمكن التصحيح والاستمرار فيه. بل إنهم يقولون للجمهور أيضا إنكم تقعون في شيء من هذا، مثل كلامكم فيما يتعلق بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة إذا كان هناك صفقة واجتمع فيها حلال وحرام، نعم، أو صحيح وفاسد، فإنها تفرق، يمضى الصحيح ويترك الفاسد، مع أنها في عقد واحد. فقالوا هنا فرقتم، لكن الجمهور يجيبون يقولون فرقنا الصفقة لاختلاف أجناس لإمكان التفريق، لكن أنتم تقولون فيما يتعلق بالفاسد والباطل أنه يقع على الشيء الواحد، ولا يمكن أن الشيء الواحد يفرق، فالأحناف، الشاهد أن الأحناف يقولون إن الفاسد والباطل يختلفان، فالباطل هو ما كان، نعم، باطلا من أصله، نعم، وأما الفاسد فهو ما جاء فيه أمر عارض نقله من الصحة إلى الفساد. والصحيح والفاسد الصواب أنهما من الأحكام الوضعية، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا، بل قرن الصحيح والفاسد بالأحكام التكليفية. وبعض أهل الأصول يقولون إن الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية، لكن الصواب أنها من الأحكام الوضعية، لأن من الأشياء التي تترتب عليها الآثار كالأسباب والشروط والموانع وما شابه ذلك، وهذه كلها من إيش؟ من الأحكام الوضعية. ومر معنا سابقا تعريف الحكم الوضعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور الشيء على خلاف ما هو به. هنا قال والفقه أخص من العلم. الفقه لغة، نعم، هو الفهم. الفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي يعني يفهم قولي. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح، نعم، فسبق كلام الماتن عنه حينما قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فلا داعي لإعادة التعريف هنا. الشاهد أن هذا هو تعريف الفقه في اللغة. قال هنا الفقه أخص من العلم. كيف نعرف أن الفقه أخص من العلم؟ كان الأولى، وهذا من حيث التصنيف ولا ليس من الأخطاء، لكن لو قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم معرفة المعلوم على ما هو به ثم قال والفقه أخص من العلم لكان أولى، لأننا حينئذ نعرف أنه أخص بناء على تعريف الفقه الأول ثم تعريف العلم، عرفنا من خلاله النتيجة وهو أن الفقه أخص من العلم. لكن الآن إذا أطلقنا قلنا والفقه أخص من العلم، نحن لم نعرف العلم حتى الآن حتى نعرف أن الفقه أخص. فلو أن الماتن رحمه الله تعالى عرف العلم ثم قال والفقه أخص من العلم لكان أولى حتى يميز الدارس. فهنا يعني مضى فصول على تعريف الفقه، وهنا أتى بتعريف العلم، فقد ينسى الإنسان الأمرين، فلو جمع بينهما كان أفضل. والفقه أخص من العلم، عرفنا تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. طيب حتى نعرف أن الفقه أخص من العلم، قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. بعض أهل العلم يقولون إن الفقه والعلم بمعنى واحد، فالفقه هو الفهم والعلم أيضا هو الفهم. واختلف العلماء في تعريف العلم، فبعضهم قال العلم لا يعرف، بعضهم قال العلم لا يعرف، ومن هؤلاء الغزالي رحمه الله وإن لم أكن واهما كذلك الرازي، هؤلاء قالوا لا ينبغي أن يعرف العلم، لا ينبغي أن يعرف العلم، لأن العلم لو عرفناه لازم من التعريف الدور، فكل تعريف يراد منه أن يعلم، فتحتاج إلى علم كل شيء يوصل إلى معرفة العلم يعتبر علم، فتحتاج إلى تعريف العلم، فيلزم منه الدور. فقال لذلك لا يحتاج أن نعرف العلم، يكون من الأمور التي إذا عرفت ازدادت تعقيدا، وتكون عند إطلاقها ظاهرة. لكن بعضهم عرفها، ومن هؤلاء الماتن رحمه الله تعالى قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، نعم، على ما هو به. من هنا إذا قارنا، هنا قال معرفة المعلوم على ما هو به، وفي الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية، فعندنا اجتمع الفقه معرفة والعلم معرفة، وهذا على قول من قال إن الفقه والعلم مترادفان بمعنى واحد، لكن في الحقيقة أنهما ليس بمعنى واحد، فالفقه هو أخص من العلم. هناك معرفة الأحكام الشرعية، وهنا معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته. وبعضهم يزيد يقول معرفة جازمة حتى لا تكون معرفة ظنية، لأن المعرفة الجازمة يفهم منها العلم، وإذا كانت معرفة غير جازمة فإنه يخرج الشك والظن والوهم كما سيأتي. إذا قلنا معرفة جازمة، المعرفة الغير جازمة قد تكون معرفة لكنها ظنية، وقد تكون معرفة لكنها شك، وقد يكون وهما، وقد يكون وهما. الشاهد هنا في الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وفي العلم معرفة المعلوم على ما هو به. ففي الفقه خص إيش؟ خصه بالأحكام الشرعية، وفي المعلوم هنا معرفة المعلوم. وهل المعلوم مقتصر على الأحكام الشرعية فقط وحسب؟ لا، هو أعم، قد يكون في الأحكام الشرعية، قد يكون الإنسان يعرف في الطب، يعرف في الهندسة، يعرف مثلا في التفسير، التفسير أعم من كون حكم شرعي، أليس كذلك؟ يعرف في الحديث، في المصطلح، في الأصول، كل هذه تكون أعم من كلمة الأحكام، من كلمة الأحكام الشرعية. فحينئذ عرفنا أن الفقه أخص من العلم. نعم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها. قال الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه أخص. نعم، والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوضعه المفهوم. لوصفه مفهوم. ثم قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. فلاحظ هنا التفريق، الجهل طبعا ضد العلم، الجهل ضد العلم. وهنا قال تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور الشيء على خلاف ما هو به. وفي العلم قال معرفة الشيء، فهنا فرق بين المعرفة وبين التصور، وهذا تفريق دقيق، وهذا تفريق دقيق. يعني ربما البعض يقول الجهل هو معرفة الشيء على خلاف، وفي الحقيقة ما يكون معرفة لكن تصور، لأنه يظن ويتصور في الذهن أن الشيء هو هذا، أو أن الصحيح هو هذا. فلذلك كان هذا التفريق تفريقا دقيقا، وهو أنه مجرد تصور، الجهل مجرد تصور، والجهل عدم إدراك الشيء على حقيقته، أو عدم معرفة الشيء على ما هو به، لأن نجعله في ضد العلم. إما أن نقول الجهل هو ضد العلم، أو نقول الجهل هو نعم تصور الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. وعلى تعريف الماتن هنا فهو يشمل إيش؟ الجهل المركب. الجهل المركب، لأن الجهل البسيط عدم المعرفة بالكلية، الجهل البسيط عدم المعرفة بالكلية. فلو قلت لإنسان مثلا ما حكم الحج في الإسلام؟ قال لا أدري، فهنا جهل بسيط. لكن لو جئت لآخر قال ما حكم الحج في الإسلام؟ فقال لك الحج في الإسلام مباح. نعم، الحج في الإسلام مباح. فهنا جهل مركب. كيف صار جهل مركب؟ صار جهلا مركب لأمرين: أولا نعم ظن أنه مباح، ظن أن الحج مباح، فهذا جهل واحد، هذا جهل واحد. ثانيا ظنه أن هذا الظن صحيح، ظنه أن كلامه واقع موقع صحيح، فهذا ثاني، فصار مركب من جهلين: الجهل الأول ظنه أنه مباح، والجهل الثاني ظنه أنه صحيح. فلذلك صار هنا جهلا مركبا. جهلت ولم تدري بأنك جاهل، فمن لي من يدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ فإذا الجهل عندنا جهل مركب، نعم، وجهل بسيط، جهل مركب وجهل بسيط. ثم يأتي العلم الضروري، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما مدى صحة أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا تكلم فيه بعض أهل العلم فضعفه البعض وحسنه آخرون، والذين حسنوه والذين ضعفوه من الأشياء التي ضعفوها متن الحديث، قالوا ليس في الحلال نعم شيء مبغض، ليس في الحلال شيء مبغض. ما حكم الصلاة في منطقة السعي بين الصفا والمروة؟ هذا السؤال مطلق، ماذا يريد بالصلاة؟ الصلاة المطلقة هذا جائز، صلاة الجماعة إذا كان يريد صلاة الجماعة فعلى القول بأن المسعى ليس من المسجد فيشترط اتصال، فيشترط اتصال الصفوف، وعلى القول بأن من المسجد بأن المسعى من المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، والصواب أنه ليس من المسجد، الصواب أن المسعى ليس من المسجد وليس له حكم المسجد الحرام، فيجوز مثلا للحائض نعم أن تصلي أن تمكث فيه أن تمكث فيه، ويجوز لها أيضا أن تسعى فيه. يقول هل كتاب شرح حاية ابن أبي داود خرج أم ما زال تحت الإعداد؟ لا يزال إن شاء الله تحت الإعداد وسيخرج إن شاء الله في وقت لاحق. الحج الفاسد إذا ترك رمي الجمار أو الحلب فهل عليه دم مع فساد حجه؟ أظن مع فساد حجه سلفا، هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنه يترتب عليه أحكام لكنه لا يعتد به، ولو أنه لا يترتب عليه لما أمر بالمضيف فاسده، لأن يعني المضيف الفاسد هو أن يرمي الجمار وأن يطوف الوداع وأن يفعل، هذا هو المضي في الفاسد، فلذلك يعني يجب عليه، وما يترتب عليه كل ما يترتب على الترك، كل ما يترتب على الترك من دماء أو ما شابه ذلك. قال هنا قلت إن المكره تحريما ما كان دليله ظنيا، يعني فما المراد بذلك؟ هل ظني الثبوت دون الدلالة أو المراد ظني الثبوت والدلالة معا؟ معروف أنه إذا أطلق الظني بالنسبة للآحاد نعم فهو ظني الدلالة، أما الغير ثابت نعم الغير ثابت فهذا لا إشكال، لكن يقولون إنه ظني الدلالة، وقد يجمع بين الأمرين، قد يجمع بين الأمرين، لكن إذا ثبت عندنا الآن، ثبت عندنا الآحاد، بقي ايش؟ كونه ظني الدلالة، واخذوا القطع من شيء اعم من هذا، وجعلوا المحرم القطعي فيما يتعلق بالزنا والسرقة الاشياء الظاهرة القطعية، واما ما كان من طريق الاحاد فهو ظني لانه ظني الدلالة. كما فرقهم بين الواجب والفرض، فرقوا بين الواجب والفرض من حيث كونه قطعيا أو ظنيا. هذا يقول أعطينا رد المختصر في تفريق الأحناف بين الفرض والواجب، وهل تفريقهم يعتبر لفظيا؟ الجمهور لا يفرقون، وهذا هو الصحيح، والأحناف يأتون بفوارق هي فوارق حقيقية نعم، لكنها قد لا تؤثر من حيث التعريف، لا تؤثر من حيث التعريف، فقلنا إنهم يقولون في الفرض ما كان ثابتا ثبوتا قطعيا، وأما الواجب ما كان ثبوته ظنيا، ويقولون إن الواجب نعم يجبر تركه، يجبر كما لو تركت واجبا في الصلاة فإنه يجبر نعم بسجود السهو، لكن الفرض لا يجبر، فلو تركت ركعة هل تجبر؟ ما تجبر. فهذا من هذا تفريق مختصر من تفريقات الحنفية فيما يتعلق بالفرض والواجب. هل إذا تكلم شخص في عيوب شخص آخر وهو لوحده لا يسمعه أحد يعتبر غيبة أم لا؟ ونرجو منك تحذير طلبة العلم منها. لا شك أن الغيبة والنميمة من الذنوب المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر، ينبغي أن يتحرزها ويجتنبها كل مسلم. أما هل إذا حدث الإنسان نفسه الذي يظهر والله أعلم إذا كان حديثا قلبيا نعم فهذا لا يؤاخذ، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به. أما إذا تكلم فالذي يظهر نعم فالذي يظهر والله تعالى أعلم يدخل تحت العموم ذكرك أخاك، ولم يشترط أن يكون مع أحد أو مع غيره. فكأن اللفظ باللسان فيه هذا المحذور هو أنك ذكرته بما يكره، أما عاد في القلب فهذه من الأمور التي تجاوز الله عنها. هنا يقول النهي في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الظل والشمس هل للتحريم أو للكراهة، وكذلك النهي عن المهم الكلمة غير واضحة هنا. طبعا الكلام فيما يتعلق بالجلوس بين الظل والشمس كلام جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، على أنه الكراهة، ولا أعرف في ذلك صارفا والربط بين كلام الأصوليين وبين الأثر الفعلي يحصل أحيانا فيه تخلف بعض الضوابط. مثلا الأمر يقتضي الوجوب إلا ما صرف عنه صارف، فجاءت أوامر مطلقة في الشرع ما صرف عنها صارف شرعي، ومع ذلك قال الجمهور بأنه للاستحباب، مثل مثلا تحية المسجد نعم لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، ولما دخل الرجل يوم الجمعة قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل نعم. فهذه لم يأتي لها صوارف، ولكن الجمهور على نعم على أنها مستحبة، بل حكي الإجماع على الاستحباب، فهي حكاية إجماع ومع ذلك أخذ الاستحباب. في النهي يوجد أشياء كثيرة جاء النهي عنها ولم يأتي صارف أو قرينة تدل على إخراجه من التحريم إلى الكراهة، لكن نقول خذها قاعدة، إن لم يوجد الصارف فعلى القاعدة العامة أن النهي يقتضي التحريم، فإذا نهينا عن الجلوس بين ظل الشمس ولم نجد هناك صارف نعم فيبقى هذا التحريم، فيبقى هذا النهي يبقى للتحريم، لكن أنا لا أعرف صارف صرف هذا من التحريم إلى الكراهة. ينتعل، أظنها أن ينتعل، الرجل واقفا، هل هو نص للتحريم أو للكراهة؟ يب، هل هو نهي نعم هل هو نهي للتحريم أو كراهة؟ أما بالنسبة للانتعال فهذا ورد فيه صوارف من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة، لكن بخلاف الجلوس بين الظل والشمس فلا أعرف حاليا، لا أعلم له صارفا، يمكن أن تبحث ويجد الإنسان، لكن القاعدة العامة عندنا أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاء الصارف، والصوارف كثيرة، قد يكون صارف في نفس الحديث نعم، وقد يكون صارف من أدلة أخرى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم فعل هو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.